الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد فيض من الأسرار.
لا أعرف مظلوما فوطأ الناس على هضمه ولا زهدوا في إنصافه كالحقيقة.
أنا أستغرب من قلوب جامدة، قلوب قاسية، تسمع آيات الله عز وجل تتلى عليها فلا تلين القلوب ولا تدمع العيون ولا تقشعر الأبدان. أي قلوب هذه؟ قلوب كالحجارة كما وصفها رب العالمين في كتابه لما قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله.
يجلس صاحب الدين يعني حزين، لكن هو عيب انه يتكلم بالدين، يقولك لا ما تكلمنيش بالدين، كلمني كده بالعقل، وكأن الدين ده سبة، ولا كأن الدين ده، الدين اصبح ضعيف ليه؟ يعني هو ليس هذا هو الدين الحق؟
قال فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فره. شوف ابو بكر، شوف الحنان، سبحان، شوف الحب يا اخي. فعلا ابن القيم عليه رحمة الله لما يصف ابا بكر بانه كان سحابة من الحنان تظل رسول الله.
الله اكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج محمد، ابدأها بقول مأثور للشعراوي: دعوة المظلوم كالرصاصة القوية تسافر في سماء الأيام بقوة لتستقر بإذن ربها في أغلى ما يملك الظالم. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
نكمل مع دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
نعم نعم نعم، دخلها عليه الصلاة والسلام بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دخلها عليه الصلاة والسلام في الاستقبال الحافل الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، لكن الصحيح أنه أول ما نزل في دار أبي أيوب الأنصاري.
تمام.
أول ما دخل المدينة، البيت اللي سكنه أول ما سكن في المدينة كانت دار أبي أيوب الأنصاري عليه رضوان الله. أم سعد بن عبادة كانت تتمنى أن ينزل رسول الله في بيتها.
أكيد.
وهذا ورد في الصحيح، لكن النبي نزل في دار أبي سعد. في صحيح البخاري في دار أبي أيوب، في صحيح البخاري جاءت هذه الرواية: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب الأنصاري، فتساءل أي بيوت أهلنا أقرب. هو لم يكن يعرف أنها دار أبي أيوب الأنصاري، ولم يختارها أصلا في البداية، لكن سأل أي بيوت أهلنا. يا سبحان، شوف الكلام، يعني لسه واصل عندهم وبسرعة وصفهم أنهم إيه؟
أهل،
أنهم أهله عليه الصلاة
والسلام. آه. نعم.
فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، أول بيت أمامك ده بيتي أنا. خلاص، طبعا ده كان من حظ أبو أيوب العظيم جدا، يعني
طبعا
ومن سعادة أبو أيوب في الدنيا والآخرة.
نعم.
قال: هذه داري وهذا بابي. فنزل في داري عليه الصلاة والسلام. أما ما ورد في بعض الروايات من تطلع زعماء الأنصار إلى استضافته، إن كل واحد إيه بيتخانق مع التاني وعايز الرسول فين صلى الله عليه وسلم عنده بالطريقة هذه، وأنه كلما دعاه أحدهم للنزول قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناقة فإنها مأمورة، حتى بركت أمام دار أبي أيوب الأنصاري. هذه الرواية ضعيفة الإسناد.
تمام.
هذه الرواية إيه؟ ضعيفة الإسناد. يعني الموضوع لو كان موضوع الناقة إن هي اللي مشت وهي اللي اختارت، وأن الله تعالى أمرها أن تبرك في هذا المكان، دي رواية ضعيفة.
تمام.
وقيل يرقى إلى الحسن لغيره، يرقى إلى الحسن لغيره. قال أبو أيوب: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا هو الإيه، يعني هي النقطة التي ينبغي أن نقف عليها ونقف أمامها.
ده احنا هنشوف دلوقتي بقى وصف تفصيلي لأول ليلة للرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب.
والله أحسنت، حتى العبارة نفسها عبارة إيه؟ عبارة يعني معبرة ومشجعة جدا، يعني
نعم.
أول ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري.
نعم.
لأن أول ليلة هذه تبعها بقية الليالي.
نعم.
يعني هي كانت هي الإشارة والمعنى لما سيحصل بعد ذلك من حسن الضيافة والإكرام والإيثار وغير ذلك من الأمور التي ظهرت من أبي أيوب وأم أيوب رضي الله تعالى عنهم.
نعم.
أبو أيوب الأنصاري نفسه يحكي هذا المشهد، والرواية هنا إسنادها صحيح. يقول: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في السفل، نزل في السفل يعني نزل في الطبق الأرضي اللي تحت.
كان عنده طابقين.
طابقين.
بس كانوا على قد حاله يعني.
أكيد، مع البيوت أيامها كانت حتى كلها تعريشات اللي إيه النخيل والكلام ده، ويشبكوا سقف ويحطوا في إيه دور تاني بالطريقة هذه. لكن واضح جدا من البيت وطريقته وطريقة صناعته اللي هنشوفها الآن إنه كان بيت أيضا بسيط يعني.
بحقيقة.
قال: وأنا وأم أيوب في العلو.
لا.
الطبق اللي فوق. خلاص، دي كانت طبيعة البيت. تحت استقبال، وبيوت العرب لحد النهاردة كده على فكرة يعني.
نعم.
تحت استقبال لأي حد، ضيوف ولا كذا، أكل وشرب وكلام ده، وفوق النوم. البيوت معظمها كده بالطريقة دي. قال: فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي.
يا سلام،
يا الله،
أدب والله واحترام
يعني. الموضوع عادي جدا، الناس كلها متعودة على هذا يعني، إن الضيف بيجي ينزل في غرفة الضيافة تحت. خلاص، فأبو أيوب شايفها كبيرة شوية.
كبيرة.
إزاي أنت تسكن تحت وأنا أسكن فوقك وأمشي بأقدامي كده على سقف أنت تحته؟
يا سلام،
مش متخيلها. أبو أيوب لا يتخيلها يعني. خلاص، سبحان الله القدير. قال: فاظهر أنت فكن في العلو، اطلع أنت اسكن فين؟
فوق.
اسكن فوق، وننزل نحن فنكون في السفل. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الأدب اللي بيعلمه لنا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، أدب الضيافة حتى يعني.
صحيح.
وكيف مراعاة الناس وظروف الناس وحرمة البيوت وأوضاع الناس في بيوتها والكلام ده كله يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. أنا لما أكون تحت أنت كده بتريحني، بدل ما أفضل طالع نازل وأتعب نفسي. خلاص، وبعدين هذا أرحم بالبيت وأهل البيت.
نعم.
الناس هتجيلي في الراحة وجاية تزورني وتسمع مني، فبدل ما انا احرج اهل البيت بضيوفي والناس اللي راح جاي عليا وطالعين نازلين، طب زوجتك هتعمل ايه؟ طبعا. طيب، طب اهل بيتك هياخدوا راحتهم كيف؟ شوف بعض نظرة النبي
عليه الصلاة والسلام،
بيدينا الرسائل عليه الصلاة والسلام، نتعلم ازاي لما حد يزور حد، لما حد يمر ببيت حد، لما حد يروح ينام ايام عند حد، ازاي يكون طريقة الايه، خاصة لو البيت فيه نساء او فيه بنات
او فيه اعراض. يعني، يعني معظم البيوت سبحان الله يعني من السهولة يعني ان تنتهك حرمتها يعني. يعني واحد بيخبط وقف صدر الباب على طول، ما هو ده مستني ايه؟ طب ما ينزل على السلم شوي.
هو ده الادب.
واحد يدخل مثلا في الصالون ولا بتاعه، البيوت كلها بيوت يعني سبحان الله يعني، يجلس يشوف البيت كله. طب ما تجلس يعني، فكر شوية،
خد لك جنب،
شغل مخك شوية. وبقى سبحان الله،
هو ده الادب المطلوب. وانت حتى لو وقفنا على الاداب اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمها لنا، حتى قضيه الاستئذان على البيوت نفسها. خلاص. نعم. انك تقف مثل ما حضرتك ذكرت، خد لك جنب، انك يعني لا اذا سئلت من بالباب لا تقول انا وتسكت.
أنا
عرف بنفسك. خلاص، انتظر قليلا حتى لو انت رايح مع صاحب البيت وقال لك اتفضل، اعمل نفسك مش سامعه.
صحيح.
خلاص. وانتظر تأخر شوية عشان يدخل يعمل ايه، يوسع الطريق
يعني. كان في حد ولا
اذا كان واحدة واقفة مثلا اخذ راحتها في بيتها، وده طبيعي، ايه تاخد لها جنب تدخل في الداخل، كان ده كله مطلوب يا
اخي.
انما نقتحم بيوت الناس بالشكل ده، ها، ونجعل بيوت الناس مسرحا لأعيننا لتدور في كل مكان بالطريقة دي، ونحاول التطلع لما لا يجوز أن التطلع عليه.
صحيح.
في بيوت الناس وحرمات الناس وأجساد الناس. طبعا هذا كله حتى أن رب الناس سبحانه وتعالى،
سبحان الله،
أقرب الناس لك في بيتك لما عيالك الصغار ولا الكبار. الإسلام جاء بتشريع ما يدخلوا عليك.
صحيح.
أنت وزوجتك في غرفتكم مثلا إلا بعد استئذان في أوقات ثلاثة معروفة جدا كما جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل.
نعم.
كنت هتقول شيء يمكن؟
أنا هقول يعني سبحان الله، حتى الآية القرآنية الكريمة: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا
هو أزكى لكم.
هو أزكى لكم يعني، حتى لو قال لك ارجع أنا مش فاضي لك دلوقتي، خلاص المفروض يمشي يرجع. لكن ده تبقى كبيرة وتبقى مصيبة وتبقى يعني
ده تبقى قطيعة ساعات مدى الحياة.
قطيعة طبعا.
رحت عند البيت وردني
وطردني
وياخي وما طردك وبقول لك أنا حاليا مش قادر أستقبلك، أنا عندي ظروف معينة، فممكن خلاص. ده ما حدش بيقول لحد ارجع دلوقتي.
لا.
ده اللي يقولها ده ممكن تحصل مصيبة يعني، ده ممكن يولع له في البيت.
صحيح.
لو قال له ارجع، ما ارجع كده، ارجع، ممكن يولع له في البيت. ده انت بتقولها بمنتهى اللطف،
معلش انا ورايا،
بتقول له معلش، طب معلش استأذنك، طب ممكن نخليها وقت اخر، طب انا عشان بس ظروفي، اصل العيال، اصل كذا، زعلان.
ما تربينا على الدين.
زعلان.
ما تربينا على الدين.
ده انا جاي لك ومفضي نفسي.
سبحان
الله. انا مش فاضي، انت مفضي نفسك، انا مش فاضي. صح ولا لا؟
حتى في الدين، حتى في الدين لما سافرنا وتعاملنا برا كان يجيب ورق وقلم ويكتب. احنا هنا يقولك انت عاوز تكتبني،
انت مش مستأمني،
ده الله سبحانه وتعالى قال لك اكتب. الله سبحانه وتعالى قال لك اكتب.
لا في يعني
للاسف احنا ما تربينا على الدين المظبوط يعني.
فهنا النبي عليه الصلاه والسلام يعلمني. ابو ايوب خلاص النبي صلى الله عليه وسلم طلب طلب ان انا خليني تحت، انا واللي جاي لي والرايح عليا، خليك انت فوق. خلاص خلصت القصه. صحيح. ابدا. ده ابو ايوب هو وزوجته سهرانين في الليل. ويسمع اخي الحبيب ماذا حكى.
نعم.
يقول فلقد انكسر حب لنا فيه ماء.
نعم زي شفشق كده،
شفشق اي حاجه فيها مأزير، اي حاجه في ميه يعني. خلاص انكسر في الليله دي. يقول فقمت انا وام ايوب بقطيفه لنا ما لنا لحاف غيرها. ده الغطا الوحيد او الفرشه الوحيده اللي موجوده فين؟
اللي موجوده في
البيت. اللي موجوده في البيت عندهم فوق. يعمل ايه؟ قال ننشف بها الماء بسرعه. ليه يا ابا ايوب ما تترك الماء؟ انت كده اللحاف بتاعك امال تغطى بايه ولا تنام ازاي؟ قال خشيه او تخوفا ان يقطر على رسول الله منه شيء يؤذيه.
لا اله الا الله.
شوف ابو ايوب الانصاري خايف قطرات الميه، لان السقف كله من جريد وكذا ولازم الميه تتسرب يعني. خايف ان الميه تتسرب وتنزل على مين؟
على الرسول،
على الرسول عليه السلام وهو نائم. بالله عليك مين يعمل هكذا اليوم؟
هو ده الحب.
مين يعمل النهارده الكلام ده؟ ها ده انت بتشوف مع بعض الجاحدين من الابناء في بعض المجتمعات للاسف الشديد، للاسف الشديد، وانا لا اعمم طبعا، في بعض هؤلاء الجاحدين من الابناء تجاه الاباء والامهات الكبار في السن، الشيوخ والعجائز. والله شفتها بعيني في بعض البلاد والقرى والمجتمعات، الاب والام عايشين في زريبه تحت الارض،
لا حول ولا قوه الا بالله،
وحضرته بزوجته بعياله ساكنين فوق غرف نوم وانتريهات وصالونهات، وابوه وامه عايشين عليه على مرتبه باليه على الارض ولا على سرير حديدي عفى عليه الزمن بقاله يجي 100 سنه. ها وسايب الاب والام في الزريبه اللي هم عايشين فيها تحت. ويقول لك ايه ده عرفنا، الاب والام لما يكبروا يسكنوا هم تحت، يعني يترموا تحت الارض، لكن العيل اللي يسكن فوق ويمر الزمن وهتنزل انت نفسك يا اللي بتعمل في ابوك وامك الكلام ده.
صحيح.
هتنزل وهتذوق هذه المراره وهتعيش في البؤس اللي ابوك وامك عاشوا فيه فترات من الزمن على يديك.
يرى اثرهما في الدنيا.
ايوه. لكن وتقول لي ده حب وتضحيه وبر والدين؟ اي بر واي حب؟ واي حب هنا؟ الحب لازم يتحول لعمل.
نعم.
الحب مش كلام.
نعم.
مش كلام، مش يوم في السنه هدخل على امه بهديه وابوس راسها وايديها ولا كل سنه طيبه وسلام عليكم، طول السنه سايبها في المرار وفي الغلب وفي الذل. ده مش حب، ده هذا هو الانانيه بعينه.
صحيح.
خدت بال حضرتك؟ أبو أيوب الأنصاري أحب النبي عليه الصلاة والسلام من خالص قلبه، والمستغرب في الموضوع إن ده أول ليلة يشوف فيها النبي
عليه الصلاة والسلام.
يعني هو بقاله سنة ولا اتنين بيسمع فيها عن النبي، صح ولا لا؟
صحيح.
عليه الصلاة والسلام أول مرة يشوفه يا أخي، أول مرة يلقاه، أول ليلة تمر به معه، وخايف عليه الخوف ده، وجاي هو وزوجته طول الليل عمالين يشوفوا في المية عشان إيه؟ ما فيش قطرة تنزل
تقع على رسول
على النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ماذا أقول إذا رأينا في مجتمعاتنا وعالمنا من أهل الفضل والخير والصلاح من يلقى بهم في أماكن لا تصلح لعيش الآدميين أحيانا؟ خدت بالك؟ وغيرهم من الناس منعمين ومرفهين وكذا وكذا، وفي الآخر يقول لك يا أخي يا هذا شيخنا وهذا عالمنا وهذا المخترع الفلاني وهذا الدكتور الفلاني.
صح.
دكتور ايه ولا شيخ ايه ولا عالم ايه؟ ما تشوف انت بتتعامل معاه ازاي. ما تشوف الاهانه اللي انت بتمررها عليه ليل ونهار وبتمارسها عليه ليل ونهار، وفي الاخر بتقول لي وتدي له القاب. القاب ايه؟ القاب ايه؟ احنا لازم نفيق شويه يا اخي، لازم نفيق شويه
كلام.
يعني
ويضحكوا علينا. يعني احنا شعب محترم صحيح، شعب متحضر وعنده ثقافة وحضارة، ودي حقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، ولكن هناك قول يراد به باطل، بيقولوا دايما شعب متدين بطبيعته أو بفطرته، يعني فالناس بتركن لكده، متدين يعني إحنا ما تربينا على تربية دينية صحيحة يعني، حضرتك إيه رأيك في المصطلح ده؟
هو شعب متدين المصطلح بفطرته. يقصد به إنه يعني شعب بيحب ربنا وبيحب النبي.
نعم.
وبيحب الإسلام، هو يقصد به هكذا يعني.
صحيح.
لكن لما تيجي أنت يعني تترجمه على أرض الواقع تجد كثيرا من المخالفات لقال الله قال الرسول، ده واقع موجود.
نعم.
وتجد كثيرا من الانحراف عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وتجد بعض الناس حتى يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي رسالته وفي أتباعه وفي أحبابه، وده موجود في حياتنا.
نعم.
فنفس الشخص ده بيقول لك أنا أنا متدين بفطرتي. طب يا أخي دلل على تدينك.
التدين عملي سلوك
أو كذا، ده مش كلام بس، ده مش كلام. تعصي النبي وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. إن كنت صادقا حقا لأطعته. إن المحب لمن يحب إيه؟
مطيعه.
مطيعه هي المحبة
لا.
بالكلام
لا.
هي المحبة بالتوشيح والابتهالات. هي المحبة بأشعار المديح في النبي عليه الصلاة والسلام فقط. لا، عايز تتعلم المحبة، تعال شوف أبويب الأنصاري.
نعم،
شوف أبويب الأنصاري بيعمل إيه في أول ليلة يلتقي فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام،
صلى الله
من الحب
صلى.
والإيثار والتضحية والخوف على النبي صلى الله عليه وسلم والإكرام
عليه.
شوف كرم الرجل مع
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه يأتي بطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، طعام، وبعدين يتحسس موضع أصابع النبي في الإناء. يعني شوف النبي أكل من المنطقة هذه خلاص. فبعد ما النبي خلص طبعا بيترك بقية من طعام، يوم أبو أيوب يعمل إيه؟ يروح على المكان ده اللي النبي كان بيأكل منه، ويحاول أنه إيه؟ أن يجمع فيه الطعام ليأكل منه. شوف الحب، شوف الحب يا أخي سبحان الله. شوف عايز ينال البركة دي، والبركة دي كانت موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كانت موجودة. تقول لي يا أخي ده كلام إزاي، ده كلام مش عارف إيه ودروشة وصوفية وتعليك. لا، ده مش كلام لا دروشة ولا صوفية، الكلام ده خاص بالنبي فقط عليه الصلاة والسلام. جعل الله البركة في دعوته، وجعل الله البركة حتى في بدنه
صلى الله عليه
وسلم. عليه الصلاة والسلام. وإيه، وكان الصحابة رضي الله عنهم وكبار الصحابة يتسابقون على حتى على عرقه عليه الصلاة والسلام، كما فعلت أم سليم وهو نائم عندها، والحديث في صحيح مسلم، نائم عندها القيلولة، وكانت خالة له في الرضاعة لا. وتسلت العرق من على رأسي ووجهي، من على جبيني ووجه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يستيقظ وتضعه في قارورة فيستيقظ النبي. ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله إن عرقك أطيب الطيب.
يا سلام،
يعني معنى كلامها ان هي تاخد العرق ده في الزجاجة تعمل بيه،
هتتعطر بيه
هتتعطر بيه خلاص. فده شيء عجيب وشيء كبير جدا. كان الصحابة يتسابقون حتى على تفله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالكلام ده تقول لي كلام ما المانع، يعني هذا نبي الله، هذا اعظم خلق الله تبارك وتعالى. فالقضية يعني سبحان الله القدير، هذا صاحب العصمة عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام ده نسقطه على غيره؟ اقول لا
تمام،
اقول لا. حتى على كبار الصحابة ابو بكر وعمر اقول لك لا
تمام،
صح ولا لا؟
صحيح.
فهذا دين يا اخي، وهذه شريعة الله تبارك وتعالى. فابو ايوب يتحسس المواضع، وبعدين يجي في يوم يقدم للنبي طعام. الطعام ده فيه شوية ايه، بصل، شوية ثوم، الكلام اللي النكهات الحلوة دي، طعام الحلال ده اللي موجود في اكلنا يعني. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه، يأكل من هذا ويرفع يده عن هذا. ابو ايوب جالس ملاحظ، مش بقى مستثقل الضيف بقى ويعمي خليه يخلص ويأكل ولا ما يأكلش، لا ده قاعد ايه. وده على فكرة من كرم الضيافة.
نعم،
من كرم الضيافة انك تجلس امام الضيف، مش تفضل عينك على كي عشان تحرجه مثلا. فالرجل لك الله هو بيعد علي اللقم اللي باكلها، فخلص يا عم ده شكل الرجل ايه، عمل زي زمان صاحبنا البخيل اياه اللي قال فيه يعني رأيت الفضل متكئ يناغي الخبز والسمكة، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أنا حلفت له بأني صائم ضحكة. أنا بس لما قلت له ما تخافش مش هاكل عندك أنا صايم النهاردة، فيعني الرجل إيه اتبسط. لا لا، فعينك على الضيف من غير ما الضيف ياخد باله. ليه؟ لما ينقص أمامه طعام تحط له زيادة خلاص، لما تحس إنه خلاص بينفض إيده بقى وجاب ورا تقول له أنت إيه ده، يلا كل وتحط له وتحاول لك يعني تأكل ضيفك يعني، ده مطلوب. فأبو أيوب بيعمل كده مع النبي عليه الصلاة والسلام، فشاف النبي رفع يده عن طعام موجود. فقال أبو أيوب لما شاف النبي ما بيأكلش منه يعني، قال يا رسول الله أحراما
عليه الصلاة والسلام،
يعني الأكلة دي حرام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لأبي أيوب قال لا، ولكني أكرهه. يعني أنا ما بأكلش أكل فيه بصل وتوم والكلام ده كله. ليه؟ عشان الوحي. الوحي لما بينزل، الملك جبريل لما بينزل قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة إيه؟
تتأذى
مما يتأذى منه
ابن آدم
أو بنو آدم. أنت النهاردة لما تشم واحد بيكلمك وريحة البصل والثوم رايحة طلع إيه؟
مصيبة.
طلع من فمه كده، تفوح من فمه. أنت بتكون متأذي ولا لا؟
وحتى بيكلمك إزاي يا شيخ؟ يعني ده في صلاة الفجر، قسما بالله رائحة الثوم والبصل والكلام ده شيء قاسي جدا. ومن
يعني الليل بياكل بصل
مش هقول من قلة من الناس، انا مش عارف هو الناس دي في ايه بالظبط. وصلاة الفجر والله، ومنهم من يتفاءأ بيدن طول الصلاة حتى في السجود اللي هو الواحد اقرب الى الله سبحانه وتعالى، اصوات عجيبة الشكل ويقعد زي ما يكون بيلحن اغنية كده بيتفاءأ فيها.
ما هذه كلها مخالفات
يخلي الناس يعني سبحان الله الناس تشعر دلوقتي بالخشوع في البيت مش في المسجد. اللي بيتفائب والتوم والبتاع مش ايه الكلام ده فيه، وريحة الشرابات والكلام ده.
لو اننا التزمنا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لما رأيناها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا او كراثا، وقال في بعض الروايات من هذه الشجرة اللي فيها كذا، قال فليعتزل مصلانا. فليعتزل ايه مصلانا،
يعني خلاص معاك تصريح
بقى. يعني انت ساعتها لو انت عندك الريحة دي موجودة
في لا تؤذينا بقى، خليك في بيتك بقى.
خلاص ليه؟ قال فان الملائكة تتأذى منه مما يتأذى منه ايه. طب طالما الملائكة هتتأذى والبني ادم هيتأذى، اذا لا ضرر ولا ضرار،
خليك بقى في بيتكم بقى.
ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام ورد في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عند الترمذي قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك. امرنا ايه؟
بالسواك.
بالسواك. وفي الحديث انه عليه الصلاة والسلام تحدث عن الرجل يدخل في الصلاة، ان العبد اذا قام يصلي ودخل في صلاته جاءه الملك، ملك ارسله الله خاصة لمين؟ للمصلي ده. يعمل ايه الملك جاي ليه؟ قال فيقرأ، فكلما قرأ القرآن دنا منه الملك حتى يضع فاه على فيه. الملك يجي يضع فمه على فمك كنت بتصلي، فما من كلمة خرجت من في العبد إلا كانت في جوف الملك.
لا إله إلا الله.
قال الله إلهي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. الملك ياخد منك الأذكار والآيات والحاجات الجميلة اللي انت بتحكيها وانت بتصلي، ياخدها مباشرة ويصعد بها إلى الله تبارك وتعالى، تكون في سجل حسناتك ويبارك الله عز وجل لك فيها. فأنا دائما لما أقف أمام هذا الحديث أتساءل أقول سبحان الله. طب إخواننا بقى المبتلين
بالتدخين
بلقب المدخنين
والمدخن
نقول لهم إيه؟
اللي حاجة صعبة.
إذا كان البصل والثوم الحلال لو أكلته قريب من وقت الصلاة اعتزل مصلانا. طب امال السيجارة اللي بيطفيها على باب المسجد وعلبة السجائر ساعات بتقع من جيبه وهو بيصلي،
هو بيصلي
هو بيركع وبيسجد،
والولاعات بتاع اكتر من
ولاعه كده حاجه. طب السيجارة اللي انت رميها على باب المسجد بره دي وانت جاي في الطريق هيكون وضعها ايه؟ وبعدين معروف يا استاذنا حتى واقعيا وطبيا وجسديا انك مهما تاكل نعناع وتاكل معرفش ايه نكهات ايه عشان تضيع الريحه
ما بتروحش.
الريحه ما بتروحش ليه؟
والله ما بتروح،
لان هي تضييعها بيكون مؤقت، لان هي بتنبعث منين؟
من جوه.
بعد شويه بتبدا تنبعث من المعده تاني من الجوف، تطلع في 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 شكل ريحه جديده، صح ولا لا؟ فانت محتاج فتره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا الرساله الموجهه لنا ايه؟ انك لو كلت بصل او ثوم او كذا صريح بالشكل ده كله وفي مده زمنيه طويله شويه بينك وبين الصلاه عشان الريحه دي تكون خلاص ايه؟
ده بتقعد فتره طويله يا شيخ.
لا ما لازم يكون في فتره يعني. فعشان كده احنا بنقول الاخوان المدخنين انتم أشد بؤسا
لا حول ولا قوة
وأشد شؤما كثيرا جدا ممن أكل حلالا ونهي عن اقتراب المساجد والصلوات ورائحة الحلال تفوح من فمه.
نعم.
إن كان هذا في حق من فاح من فمه ريح حلال،
يا سلام،
فكيف بمن فاح من فمه ريح حرام؟
أحسنتم والله يا شيخ. نعم.
إيه يعني صحيح. أنت عشان نشوف المعادلة هنا والموازنة هنا شيء خطير جدا.
صحيح،
خطر جدا. لذلك أنا أقول دائما يا إخواننا خلي بالكم من أنفسكم، خاصة المتعبد لله منكم والمصلي لله منكم. أنت تضيع على نفسك فرصة ثمينة جدا.
تمام.
تضيع على نفسك فرصة عظيمة جدا. ملك نزل لك تنفره.
نعم.
ملك الله أرسله لك أنت ليأخذ من فيك القرآن والذكر العظيم. نعم. تنفره منك وتضيع على نفسك الفرصة دي.
نعم.
مرة زمان كنت بتكلم في الموضوع ده في إحدى الدول وجاني شاب بعد الصلاة في خطبة الجمعة يعني، فقال لي يا شيخ الحديث اللي انت ذكرته اليوم ده انا اول مرة اسمعه.
تمام. هو
حديث علي والسواك والملك وكذا يعني.
نعم.
هذا الحديث صحيح؟ قلت نعم صحيح. قال اصل انا حصل معي امر. قلت نعم. قال وانا جاي اخر سجارة انا رميها على باب المسجد بره. خلاص. قلت نعم. قال فانا لما سمعت الحديث ده ضيقت جدا من نفسي.
تمام.
قلت له عملت ايه؟ قال يا شيخ طول ما انت بتصلي بين الركعتين ركعتين الجمعة يعني وانا بحاول اكتم انفاسي عشان لا يخرج من فيا هذه الرائحة حتى لا انفر الملك.
يا سلام.
كنت مستحي جدا من ربي، مستحي من الملك اللي نزل ده، مستحي من نفسي. كيف انا كده؟ فانا نظرت له صراحة وتأثرت جدا بكلام هذا الشاب. لكن سألته سؤال، قلت له وماذا بعد؟ طب وبعدين؟ قلت له كده وبعدين يعني نوع على ايه بعد كده؟ طب ده حصل الان وانت لسه متاثر بالكلام، طب بعد كده نوع على ايه؟
هذا كنت في المسجد؟
نعم في المسجد.
اه لو بره المسجد كان طلع سيجاره وكان ولعها وقال لك انا والله متاذي، ما هو انفصام في الشخصيه.
فقال لي ويمكن ينفخ في وشي كمان
ده وبتكلم. حقيقه فعلا.
اه فقال لي يا شيخ انا عاهدت ربي وانا ساجد في هذه الصلاه الا اقرب سيجاره بعد اليوم،
ما شاء الله،
وانني كلما رايت مدخنه مبتلا بهذا البلاء.
نعم.
والوباء ذهبت اليه، فإن كان غير مسلم أو إن كان مسلما لا يصلي تحدثت معه عن السجائر وأضرارها ودعوته إلى تركها، وإن كان مسلما مصليا ذكرته بهذا الحديث.
نعم.
وقلت له أنت تضيع على نفسك فرصة عظيمة جدا،
ما شاء الله تبارك الله،
في أن ينزل إليك الملك فينفر منك ولا يقترب منك بسبب رائحة الدخان التي تنبعث من فيك. فهذه مشكلة خطيرة جدا. أنا مشفق على إخوتي وللأسف أقول وأخواتي، يعني في نساء النهارده بتدخن للاسف الشديد، يعني
شيشة
على مرأة ومسمع من الناس، يعني
بيتعمدوا ان هم الشيشه عن تبقى يعني ايه حاجه بقى ايه جديده وحاجه
كويسه. ايوه وزعلانه، ولو دخلت انت بيسموه كافيه كافتيريا ولا مطعم كاتب على الباب ممنوع التدخين للنساء، في ناس كاتبه كده ممنوع التدخين للنساء،
دول متدينين.
اه فهي زعلانه وعامله مشكله كبيره جدا مع الراجل، يعني تمام ده بيحصل يعني وحكي امامي يعني تمام. فهذه مشكله المشاكل. مشفق على هذه الزوجه المسكينه اللي جلسة في البيت ومنتظرة زوجها، يعني يجلس معها جلسة كده فيها شيء من الانسجام وشيء من الراحة النفسية والبدنية، ويكلمها كلمتين لله كلمتين طيبين، ها فتبص تلاقي لا جالس وريحة السجاير طلع منين؟ طلع من فمه شيء منفر شيء مقزز.
طب لو هي بتشرب يعني اخرى
ده لو هي بتشرب مصيبة يعني، لكن دي يعني استثناءات في المجتمع يعني، لكن مصيبة مصيبة طبعا يعني مصيبة فوق مصيبة يعني تمام. فأنا أقول دائما يا إخواني يا أخواتي اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، والله العظيم هذه ليست مضيعة للصحة فقط كما نظن أو يظن البعض، والبعض يتحجج يقول لك أنا مش مشكلة أنا الحمد لله صحتي تمام أنا لسه شباب لما أكبر بقول لي الكلام ده. المشكلة مش مشكلة فلوس بتضيع وبس، مع أنها هي مشكلة كبيرة جدا يعني. تمام يقول لك الفلوس كتير والحمد لله، أنت مالك؟ أنا بشتري العلبة وأنا عارف أشتريها إزاي. قل لك يا أخي اتق الله في نفسك، اتق الله في أموال الله التي بين يديك، هذه ليست أموالك أنت فقط، هذه أموال الأمة.
صحيح.
فلا تضيعها ولا تهدرها. وكذلك يعني 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 أركز في هذا، واللي جرنا الكلام ده موقف أبا أيوب الأنصاري، أنه لما شاف النبي رفع إيده حصل عنده إيه؟ شوف سرعة الاستجابة
على طول، حرام
الانقياد والاتباع.
نعم.
رفع إيده هو كمان. يا رسول الله حرام يعني أنا ما أكلش منه تاني ولا أم أيوب تطبخه تاني؟
صحيح.
قال عليه الصلاة والسلام لا مش حرام، لكن انا لي وضع خاص، انا في وحي بينزل في اي وقت في اي
نعم.
وقت
نعم.
فايه فمش هقدر اكل منه، انا اكرهه. يوم ابو ايوب يقول ايه رضي الله تعالى عنه؟
نعم.
يقول وانا اكره ما يكره رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فابو ايوب ما ياكلش البصل والثوم بعد كده عشان عرف ان النبي ايه
ما بيكره
يكره. ليس معنى هذا ان نترك البصل والثوم، ما نقدرش طبعا يعني، لان طبعا لهم دور كبير في اكلنا
أكيد،
لكن نلتزم بسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام في اكله، خاصة إن كان غير مطبوخ وريحته يعني كما يقال ريحة إيه نفاذة شوية.
طيب عفوا شيخنا في دقيقة واحدة، الناس اللي بتطالب بتقنين بيع الحشيش لأنه سيدر دخل 45 مليار جنيه على مصر سنويا، عاوزين في دقيقة واحدة نقول لهم إيه؟
أقول لهم ما دمت تريد تقنين الحشيش قنن الزنا، قول الزنا حلال وقننه، وقنن الربا وقول حلال، وقنن أكل أموال الناس بالباطل وقول حلال، لأن المخدرات بأنواعها من يقترفها يقترف كبيرة من الكبائر، يقترف كبيرة من الكبائر.
لا
تقل عن الخمر خطورة بأي حال من الأحوال، بل ربما هي الأشد من نوعها وهي الأفتك بالمجتمع وبالناس من نوعها. ومن يطالب بهذا أنا أطالب بأن يعاقب.
نعم.
يعني لابد هذا أن يعاقب، لا يترك هكذا.
تمام.
لأنه يروج لباطل خطير جدا بين الناس والعياذ بالله، إما أن يكون مجنونا متخلفا عقليا فيزج به في الأماكن المعنية حتى يعالج.
صحيح.
وإما أن يعاقب على سوء ما صنع وسوء ما ندبه.
لا أجد إلا جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
أشكرك يا شيخ. وبعد أعزائي المشاهدين نشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيض من الأسرار الله أكبر جل شأن العباد.